أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة ومضى منها 14 يوما نتذاكر سيرة نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق، المصطفى الذي اصطفاه ربه سبحانه وتعالى. نقرأ في سيرته لنتعلم منها ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمنا هذه المدة الطويلة كلها، نصف شهر إلا يوم، كلها عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، عن أخلاقه من الكرام والشجاعة والعفو والصفح والأعمال الطيبة التي يجب علينا أن نقتدي بها. ونحن نقرأ لكم من كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري المسمى هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب. ورحمه الله ورحمنا وإياه، ونسأل الله لنا وله ولكم وللجميع المسلمين حسن الختام. هذا الكتاب كتاب قيم، كتبه قبل 30 سنة، يعني مدة طويلة، وما زال حيا إلى الآن، ولكنه ضعف، ونرجو أن يكون ممن طال عمره وحسن عمله. هو رحمه الله يقول: وضعت هذا الكتاب إكمالا لكتابه الأول. كتابه الأول منهاج المسلم، ومنهاج المسلم تكلم فيه عن الأصول، أصول الإسلام وفروعه، ولكنه يقول: بقي شيء واحد لم أتكلم عنه، وهو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وفقني الله عز وجل في الكتابة عنها. وينصح، نسأل الله أن يحسن له وله لنا وله الختام، ولكم ولجميع المسلمين، ينصح أن كل مسلم يجعل نصف ساعة في كل يوم أو ساعة في كل يوم، هو وأهله، عائلته، أصدقائه، يقرؤون شيئا من هذه السيرة المباركة، لينتفعوا بها، ليقتدوا بها، ليعملوا بما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اقتراح منه، وهو اقتراح جيد. وهو يقول أيضا: إن هذا الكتاب نافع لجميع المسلمين، بل نافع حتى للكفار، لأن الكفار لو اتبعوا سيرته وقرأوا سيرته كان في ذلك هداية لهم للإسلام. ولذا يرى أن قراءة هذا الكتاب مهمة، والاجتماع عليه مهمة. وأيضا من اقتراحاته الجيدة، أبو بكر الجزائري أكثر من 30 سنة وهو مدرس في المسجد النبوي في المدينة، من اقتراحاته المهمة أن المسلمين لو أنهم تعلموا العلم لكان في ذلك خير كبير. ولذا يقترح أن يجعل كل مسلم ما بين المغرب إلى العشاء هو وعائلته في المسجد يتعلمون. يقول: فقط من المغرب إلى العشاء ساعة واحدة، لو أنهم استمروا على هذا العمل لكان عندهم علم، ولحصلوا على خير كثير. لأن المطلوب منا أيها الإخوة العلم، أن يجب علينا أن نتعلم، يجب علينا أن نتعلم العلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني كل مسلم وكل مسلمة فريضة عليهم أن يطلبوا العلم. وكنا بالأمس نتكلم عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، ووفاؤه عليه الصلاة والسلام، وأعماله الجميلة عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى الوفاء المحمدي. الوفاء المحمدي، يقول أبو بكر الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد من شيم الكرام، إذا عاهدت ووعدت لا بد أن تفي، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا عدم نسيان العهد أو الإغضاء عن واجبه أو التساهل عنه لا ينبغي، ولذا يجب على الإنسان ألا ينسى الوعد، إذا وعد أحدا لا يخلف، لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، من صفات المنافقين، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن المنافق أنه إذا وعد أخلف. فالوفاء بالعهد من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خلق كريم. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد بالمحل الأفضل والمقام الأسمى والمكان الأشرف، فوفاؤه وصلته لأرحامه كان مضرب المثل، وحق له ذلك، حق له ذلك، وهو سيد الأوفياء وسيد الأوصياء والأنبياء من بني آدم. أمثلة نريد، لا نريد أن نأتي بجميع الأمثلة، وإنما ببعض الأمثلة على وفاء الرسول. محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي الذي ولد في مكة وبعث في مكة، وهذه البلاد نسأل الله عز وجل أن تكون حاضرة الإسلام والمسلمين، وحاضرة الإسلام والمسلمين. من أدلة وفائه عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن أبي الحمسة إذ قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث. الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يبعث، قبل أن يرسل، كان أمين، وكانت صفاته جميلة. هذا الرجل يقول بايعت النبي عليه الصلاة والسلام ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، يعني بقي شيء من الفلوس، فواعدته أن آتيه بها في مكانه، فنسيت ثم تذكرت بعد ثلاث، يعني نسي وعده مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقي ثلاث أيام ثم تذكر، يقول جئت فإذا هو الرسول محمد في مكانه عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الرسول؟ هل غضب؟ هل سبه؟ شتمه؟ لا، وإنما قال يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. انظروا إلى هذا الخلق الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مثل جده إسماعيل عليه السلام أبو العرب، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. إسماعيل ابن إبراهيم الذي أتى هنا وحفرت زمزم لأجله عليه الصلاة والسلام، فربنا أيضا يثني على إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. انظروا أيضا إلى صفات الأنبياء يا إخوان، نقتدي بهم، نقتدي بالأنبياء. ما هي صفاته؟ يقول كان يأمر أهله بالصلاة. هل تأمر أهلك بالصلاة أنت وإلا لا؟ بعض منا فقط يأمر أهله بصلاة الفريضة، لكن أن تأمر أهلك بصلاة الفريضة، قيام الليل، المحافظة على الرواتب، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على إسماعيل قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فيه كتاب عظيم، كتاب عظيم يا إخوان، كتب الآداب، وهو الإمام البخاري رحمه الله له كتاب اسمه الأدب المفرد، ذكر في هذا الكتاب الأدب المفرد، والشيخ خالد إمام الحرم يدرس هذا الكتاب الأدب المفرد. روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة. ما رأيكم في هذا الوفاء؟ ليس فقط الوفاء لزوجته، وإنما لصديقة زوجته. أي وفاء هذا يا عباد الله؟ إنه يكرم أحباء خديجة وصديقاتها بعد موتها رضي الله عنها. هل نحن عندنا وفاء لزوجاتنا؟ وإذا ماتت زوجة الواحد منا هل يفي لها ولصديقاتها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أعماله كلها يجب أن نكون نقتدي به صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حديث أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت من خديجة لما كنت أسمعه يذكرها. الغيرة تعرفون أنها في النساء، لكن في النساء الحيات الضرائر، فكيف إذا كانت واحدة ميتة؟ أيضا تغار منها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: وإنه الرسول عليه الصلاة والسلام ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها، صديقاتها، صديقات خديجة، يذبح الشاة ويقدمها لصديقات خديجة. واستأذنت عليه أختها فارتاح لها، ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وفاء، وفاء أيها الإخوة، وفاء عظيم. وهكذا يتجلى خلق الوفاء في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم ينس بوفائه من مات، فكيف بالأحياء؟ إذا كان ما ينسى بعهد الذي مات، فكيف بمن هو حي؟ ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس صلة لرحمه. وأنتم تعلمون أن صلة الرحم واجبة، صلة الرحم واجبة. أولو الأرحام أبناء العمومة، أبناء العمومة هم عمك، خالك، أبناء العمومة هم أولو الأرحام، ولذا صلتهم واجبة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أعوذ بالله، انظروا يا إخوان، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبر من القرآن؟ ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أمورا كل واحد يحبها، كل تجارة عظيمة، كل واحد يرغب هذه التجارة، ولكن كثير من الناس ينسيه الشيطان هذه التجارة، بعض من الناس أيضا يتغافل عن هذه التجارة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه، يكثر مالك، تكثر عندك الفلوس، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، ماذا يفعل؟ يصل رحمه، يصل الرحم. فالرحم يا إخوان، الإنسان يطول عمره إذا وصل رحمه، وكذلك ينبغي للمسلم يا إخوان أن يكون وفيا مع الأحياء والأموات، حتى صديق والدك، صديق والدك تكون أيضا وافيا معه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أوفى الناس صلة بالرحم، ومن أقدر الناس على القيام بالواجب، ما في أحد أقدر بالواجب من رسول الله، لأنه رسول الله. اللهم إنه لا أحد. ومع هذا المؤلف رحمه الله ذكر لنا نموذجين مثالين أو ثلاثة لأجل نقتدي به، نعرف سيرته لأجل نقتدي به. قوله صلى الله عليه وسلم في أبي العاص، أبو العاص بن أمية كان مشركا، كان ظالما في أول أمره، ثم أسلم وحسن إسلامه، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مشرك: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، غير أن لهم رحما سأبلها ببلادها، يعني أصلها الصلة الواجبة. وإذا حدث أبو الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه، فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قال: أمه التي أرضعته. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام من محبته لقرابته، من وفائه بهم، كانت أمامة بنت زينب ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يحملها على عاتقه وهو يصلي. أي وفاء هذا وأي كرم! كان يحملها وهو يصلي، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها على عاتقه. هذا من مظاهر صلة الرحم ومحبة القرابة، كالذي قبله في بسط ردائه لمن أرضعته. ثويبة أمة، تعرفون ثويبة أمة أرضعت الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، مولاه لأبي لهب، لكنها أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يبعث إليها بصلة وكسوة، فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها: هل بقي من قرابة ثويبة أحد لأجل يصلها؟ قالوا: لا أحد، ولو قيل بقي فلان أو فلان لوصلهما قياما بواجب صلة الأرحام ولو بعدوا، ولو كانوا لمجرد رضاع بلا أرحام. المهم أننا نحب رسول الله كثيرا ونصلي عليه كثيرا، لأنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها واحدة. من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، الحمد لله، لكن صلى الله عليه بعشرة، هل هذا خبر أو إنشاء؟ خبر أو إنشاء؟ أيوة، الشيخ يقول خبر. خبر يعني أن الله يصلي عليك، هنيئا لك، هنيئا لك أن الله يثني عليك عشر مرات إذا قلت: اللهم صل على محمد، مرة واحدة. خير كثير، لا نحسد أنفسنا هذا الخير يا إخوان. هذا الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي سمعنا كثيرا من أخلاقه في هذه السيرة المباركة وهذا الكتاب الطيب، وهو رخيص ب14 ريال، رخيص، قيمته رخيصة جدا، لكنه غالي في مضمونه. كنا هذا اسمه، ما اسم هذا الكتاب؟ هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب، موجود في المكتبات والناس يحبون هذا الكتاب. بقي علينا شيء مهم جدا، وهو حقوق الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل له علينا حقوق؟ والدك له عليك حقوق، أمك لها عليك حقوق، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بالله الذي خلقك ورزقك وأرسل إليك محمد صلى الله عليه وسلم ولذا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام له حقوق واجبة على كل فرد ذكر أو أنثى من أفراد هذه الأمة المسلمة. ولذا الشيخ أبي بكر في هذا الكتاب عدد منها 10 حقوق من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام الواجبة على كل واحد منا ذكر أو أنثى، عدد منها 10. ما هي 10؟ الإيمان به، يعني تصدق تصديق جازم ما في عندك شك أبدا أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله أرسله، هذا الإيمان به عليه الصلاة والسلام. الثاني محبته، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث طاعته. الرابع الاقتداء به. الخامس توقيره. السادس تعظيم شأنه. السابع وجوب النصح له، محبة آل بيته، محبة أصحابه، كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذه 10 وأدلتها ذكرها هنا في هذا الكتاب. ما هو دليل الإيمان به؟ لأننا يا إخوان لا بد أن نكون متبعين، نتبع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان به صلى الله عليه وسلم مستلزم للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قال تعالى في الأمر به الواجب القيام به: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال عز من قائل: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال هو صلى الله عليه وسلم في الإخبار بوجوب الإيمان به: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال في حديث آخر له في موقف آخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن الأدلة تدل على وجوب الإيمان به. ما معنى الإيمان؟ ما معنى الإيمان به صلى الله عليه وسلم؟ التصديق بنبوته، التصديق برسالته، التصديق بما جاء به من عند الله، وأن كل ما جاء به من الدين وما أخبر به عن الله تعالى هو حق وصدق، ولا يكتفى بالنطق باللسان. ما يكتفى نقول نشهد أن محمد رسول الله، ما يكتفى، لا نكتفي بالنطق باللسان، والقلب منكر لذلك غير مصدق، بل لا بد من مطابقة القلب للسان. ولذا المنافقون الذين في الدرك الأسفل تحت الكفار في النار نسأل الله العافية، يا إذا جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: نشهد إنك لرسول الله. الله سبحانه وتعالى كذبهم، قل: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن مظاهر الإيمان به صلى الله عليه وسلم: إذا آمنت وصدقت أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه وأن الله اصطفاه برسالته، من مظاهر هذا طاعته ومحبته وموالاته وباقي الحقوق 10 التي ذكرها المؤلف رحمه الله. هذا هو الأمر الأول الحق الواجب علينا، وهو الإيمان به عليه الصلاة والسلام. أيضا الثاني محبته صلى الله عليه وسلم. هل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة على المسلم ولا غير واجبة؟ نعم، محبته واجبة. ما هو الدليل؟ لابد أن يكون عندك دليل، إذا قلت شيئا يكون عندك دليل، أما إذا لم يكن عندك دليل فاترك العلم لأهله. ولذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل هذه الأمور في أهل الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية العظيمة دليل واضح على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، لأن فيها التهديد الشديد على من آثر على حب الله ورسوله غيرهما من الأهل والمال والولد. لا بد أن تحب الله والرسول أكثر من مالك وأهلك وولدك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الله أكبر. هل نحن حقيقة نحب الرسول أكثر من مالنا؟ هل نحب الرسول أكثر من أولادنا؟ لا بد أن نسأل أنفسنا في هذا، لا بد أن نسأل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما سمع عمر رضي الله عنه هذا الحديث قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. أمير المؤمنين عمر صريح يخبر بما في قلبه، لكن إذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يرجع، وهكذا كل الصحابة. كل الصحابة عرفوا صحاب ولغاء، لكن ما يعرفون النفاق، فإذا أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء اتبعوه. فهذا عمر بن الخطاب يقول: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي أنا أحبها أكثر منك. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: انظر إلى الاتباع، الاتباع والمحبة، إذا كنت تتبع حتى تحبه. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: الآن يا عمر أي بلغت حقيقة الإيمان. المتابعة يا إخوة، المتابعة مطلوبة، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. ولذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل هذا الحجر، هذا الحجر الأسود، قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك. فانظروا إلى المتابعة، المتابعة مهمة. إذا قال لك أبوك شيئا يخالف أمر رسول الله نفذ أمر رسول الله، إذا اشتهت نفسك شيئا يخالف أمر رسول الله نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قالت لك زوجتك أو صديقك شيئا يخالف أمر الله قل: لا، أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نحب رسول الله، لكن ما معنى محبته؟ إيثار ما يحبه صلى الله عليه وسلم على ما يحب العبد. أنا أشتهي وأنا أطلب، لكن نقدم محبة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهواتنا وعلى رغباتنا. أيضا من مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم طاعته والاقتداء به ومحبة ما جاء به ودعا إليه ونصرته في دينه ونصرة المؤمنين به من آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيضا من مظاهر محبته إذا كنت تحبه عليه الصلاة والسلام توقره وتعظمه عند ذكره وذكر شمائله وعند الوقوف على قبره للسلام عليه وعلى صاحبيه وعند الجلوس في مسجده والصلاة فيه، وذلك بخفض الصوت وغض البصر وعدم ارتكاب أي حدث فيه من قول أو عمل وعدم إقراره أو الرضا به. لكن ما هي علامات محبته؟ ما هي علامات؟ كل واحد يدعي وصلا لليلة، كل واحد يقول أنا أحب الله. ولذلك قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كل واحد يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي علامات المحبة؟ ما هي علامات حب صلى الله عليه وسلم؟ كثرة ذكره، نكثر من ذكره. قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، نكثر من ذكره. كم مرة ونحن في هذا المجلس ذكرناه عليه الصلاة والسلام؟ كم مرة صلينا عليه وربنا سبحانه وتعالى يصلي علينا أكثر؟ فمن علامات حبه عليه الصلاة والسلام كثرة ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. أيضا كثرة الشوق إليه، إذ كل محب يحب لقاء حبيبه ويتشوق إلى لقائه. أيضا من مظاهر وعلامات حبه صلى الله عليه وسلم البكاء عند ذكره شوقا وحنينا إليه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور الواجبة علينا وهي من أهم الأمور يا إخوان طاعته، الطاعة. المحبة من آثارها الطاعة. يعني أنت لو قلت لولدك في آخر الليل وأنت جائع، في آخر الليل جائع، اذهب يا ولدي أعطني خبز من البقالة، أعطني خبز، قال يا والدي أنا تعبان، هل تحبني يا ولدي؟ قال لي والله أحبك يا أبتي. طيب إذا كنت تحب نطعني، لا تقدم نومك على طاعتي. كثير من الشباب هداهم الله يثقلون أنفسهم عن صلاة الجماعة، يثقلون يقدمون النوم والرغبات في صلاة الفجر عن صلاة الجماعة، حتى عن ركعتي الفجر. السنة في ركعتي الفجر إخوان كثير منهم يتساهل فيها، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن ركعة الفجر ليست الفريضة وإنما السنة، خير من الدنيا وما فيها. ولذلك بعض من الناس مثل المالكية يسمونها الرغيبة التي رغب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة بأمر الله تعالى، أمرنا الله بطاعته. ولذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا ما أطعت الله وما أطعت الرسول بطل عملك، فعملك الذي يقبل هو الذي يكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت، إذا كانت الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الصلاة صحيحة، كانت الصلاة مطلوبة. ولذا العلماء رحمهم الله ذكروا للصلاة الصحيحة 14 ركنا يطبقها الإنسان في صلاته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن بعض الناس هداهم الله يستعجل في الصلاة ولا يطمئن في صلاته، وهذا كله تسويل من الشيطان ولعب من الشيطان. حتى إن الشيطان يا إخوان خاصة في العبادات يأمر الإنسان بالاستعجال، استعجل خلص الصلاة بسرعة، خلص العبادة بسرعة. لماذا؟ كله من الشيطان. لكن إذا كنت تحب رسول الله ارغب في العبادة، يكون حبك في العبادة شديد، حتى في التسبيح. التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. لكن تجد بعضهم ماذا يقول؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويخلصها في دقيقة. لماذا مستعجل يا أخي؟ لماذا تستعجل فيها؟ عبادة الله يجب أن تفهم معنى سبحان الله، يجب أن تفهم المعنى الحمد لله. ولذلك إذا رأيت أصبعها هكذا تقول هذا يلعب، كأنه يلعب، يستعجل فيه. ولذا ينبغي يا إخوان أن يكون الإنسان مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والدليل على عظم شأن طاعته صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الآيات كثيرة في الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما معنى الطاعة؟ ما معنى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه من اعتقاد أو قول أو عمل. إذا كان الأمر للوجوب والنهي للتحريم، فإن كان الأمر للندب والاستحباب والنهي للتنزيه فلا معصية في الفعل ولا في الترك. لكن من مظاهر طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام التمسك بسنته، تمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولله الحمد موجودة كتب الأحاديث في كل مكان، اذهب إلى أي مكان في الدنيا تجد كتب حديث. القرآن الكريم تجده في كل مكان من بلاد العالم، وهذا فضل من الله عز وجل وحجة على المسلمين. لا بد أن يقرأوا كتاب الله ويفهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كثير من شبابنا هداهم الله تجده يقرأ الصحف وينسى القرآن، تجده يقرأ كتبا أخرى وينسى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد يا إخوان أن يكون عندنا وعي ديني، وعي ثقافي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مظاهر طاعته صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته والاهتداء بهديه، وذلك كالمحافظة. الشيخ أبو بكر يقول: المحافظة على رغيبة الفجر. ما هي رغيبة الفجر؟ أيوة، سنة الفجر، لأنه مالكي، مشهورة عند المالكية رغيبة الفجر وسنة الوتر. الوتر قال بعض العلماء، بعض العلماء ومنهم الأحناف، أن صلاة الوتر واجبة، لكن القول الراجح عند جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة قريب من الواجب، وليست واجبة. لكن ابن تيمية رحمه الله توسط في هذا القول وقال: إن كان من عادة الإنسان يقوم الليل دائما فالوتر واجب عليه، وإن كان من عادته لا يقوم الليل دائما فهو سنة مؤكدة. السنة المؤكدة قريبة من الواجب. ولذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على سنة الفجر، لأن الله قال ركعتا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأيضا سنة الوتر والرواتب مع الفرائض. ما هي الرواتب؟ السنن الرواتب 12، 12 ركعة الرواتب. هل نحن نحافظ عليها؟ وإلى نكثر من النوم والأكل وضياع الأوقات بدون فائدة. تجد كثيرا من الناس في المقاهي يجلس الإنسان في القهوة أو الاستراحات أو السمر أو ما إلى ذلك مدة طويلة، لكن هذه الأمور يستعجل فيها. فالسنن الرواتب التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها 12 ركعة غير الفريضة، ركعتين في الفجر، ركعتين قبل صلاة الفجر، 4 ركعات قبل صلاة الظهر، ركعتان بعد صلاة الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. والوتر إذا أوترت تصلي 11 ركعة، 13 ركعة، 5 ركعات، 7 ركعات، لكن لا تستعجل، لا تستعجل في الصلاة، لا تطيع الشيطان، لا تطيع الشيطان، لأن الشيطان يؤذ الإنسان أذى، ولذا ينبغي للإنسان ألا يطيعه. فمن مظاهر طاعته صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته والاهتداء بهديه، وذلك كالمحافظة على سنة الفجر وسنة الوتر والرواتب مع الفرائض والمحافظة على صلاة الجماعة. وأيضا من سنته عليه الصلاة والسلام التي كان السلف الصالح يوصون بها، وهي نوافل لكن يوصون أولادهم بها، مثل ابن الجوزي رحمه الله العالم الكبير الداعية الذي كان يقولون كان يحضر درسه في الأسبوع، يحضر درسه 120,000، عدد كبير يا إخوان، عدد كبير. والإمام أحمد بن حنبل كما يرون عنه أن الذين يكتبون فقط في درسه 500 واحد الذين يكتبون، فكيف بغير الذين يكتبون؟ الآن تجد العلماء وطلاب العلم يعطون دروس في المساجد، ما يجلس عندهم إلا 1 أو 2، أين يذهب الآخرون؟ إما في بقالة، وإلا في الجلوس في بيت، أو في ضياع وقت، كل طاعة للشيطان. فمن مظاهر طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام التمسك بسنته، حتى أن الإنسان يرغب في الصف الأول، في الصف الأول في المسجد، ثم إذا فاته الصف الأول الذي يليه. وأيضا صلاة الضحى، صلاة الضحى كثير من الناس يغفلون عنها، لأنها وقت عمل وفيها أجر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان كل يوم، كل واحد منا مطلوب منه في كل يوم 360 حسنة، قدمها كل يوم، قدم 360 حسنة، لكن لو صليت ركعتي الضحى تغني عن 360. لكن كما قلت لكم، إذا صلى الإنسان يصلي صلاة صادقة، صلاة صحيحة، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا من النوافل الطيبة التي فيها أجر عظيم أن الإنسان كلما توضأ يصلي ركعتين، كلما توضأ يصلي ركعتين. فالإنسان يصلي في طاعة الله ويترك الصلاة، النوافل أيضا في طاعة الله. إذا نهاك الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في وقت من الأوقات تنتهي. ثم أيضا من مظاهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الالتزام بحسن السمت وخفض الصوت ونظافة الثوب والجسم وتحري الصدق في القول والعمل. وأيضا من مظاهر طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طلب الحلال في الطعام والشراب واللباس والنكاح. وأيضا من مظاهر طاعته حب المساكين والإحسان إليهم. وأيضا من مظاهر طاعته زيارة القبور للترحم عليهم. لماذا الإنسان يزور القبور؟ أحسن صدقة تقدمها للأموات أبوك أو أمك أو قريبك أو صديقك، أدعى لهم. أحسن هدية تقدمها للأموات هي الدعاء لهم، لأنهم الآن توقفوا، إذا مات ابن آدم انتهى عمله إلا من 3. ولذا ينبغي للإنسان أن يزور القبور لأجل يترحم عليهم ويستغفر لهم ويتذكر بحالهم. 3 أمور إذا زرت القبور تذكر 3 أمور: أول، تقول: يا رب ارحمهم. يفرحون أهل القبور يسمعون صوتك، يسمعون صوتك، إذا كانوا يعرفونك في الدنيا يعرفونك وهم أموات يسمعون صوتك، لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا شيئا لو أمرتهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث الصحيح أنهم إذا دفنوا الميت ثم خرجوا من عنده يسمعوا أصوات نعالهم، يعني يسمع. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، الآن يسأل. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان إذا زار القبور يترحم عليهم، يقول: يا رب اغفر لهم، يعتبر. هؤلاء تركوا البيوت، تركوا السيارات، تركوا الأموال، ما هل نفعتهم أموالهم؟ هل قصورهم ردت عنهم الموت؟ لا. وأين ذهبوا؟ في مكان ليس فيه فراش، على الأرض ليس فيه فراش، ما أخذوا من أموالهم شيء، وإنما دخلوا هذا المكان. وأنا في يوم من الأيام سأكون مثل هؤلاء، سيصلى علي وأكون في حفرة، وما ينفعني إلا عمل الصالح. هذا الاعتبار. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بزيارة القبور لأجل ندعو لهم، نترحم عليهم، نستغفر لهم، نعتبر بحالهم، لا كما يأتي بعض الناس يجلسون عند القبور ويقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. الجلوس عند القبور لا، اجلس في المساجد، اجلس في المساجد وادعو، لكن زيارة القبور اذهب إليها وقل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أبشروا فإن الساعة آتية لا ريب فيها. وأيضا ابن القيم له كتاب اسمه الروح، اسمه الروح، يقول: إن الأموات أرواحهم تجتمع، تجتمعون في المقبرة أو في أي مكان، الذين كانوا بعضهم يعرف بعض ويتزاورون ويتحدثون ويسألون عن أخبار الدنيا. وكتابه هذا الروح الله أعلم هل هو من كتابة ابن القيم أو بعضه مكتوب عنه أو له، العلم عند الله. فأيضا ينبغي للإنسان يا إخوان أهم شيء في طاعة الرسول الالتزام بالمبدأ. ربنا أعطانا مبدأ، ما هو؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبمبدأ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. مظاهر، المظاهر كثيرة، ولكن وقتنا الآن انتهى، ونكمل هذا إن شاء الله يوم السبت بعد صلاة المغرب بإذنه تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.